بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فهذه قراءة في صحيح البخاري في كتاب الفتن لإمام الدنيا في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفتن كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري حدثنا السري نعم بشر بن السري حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقري. قال ابن أبي مليكة القهقرة القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي. يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه
فمن ورده ولا من ورده
فمن ورده فمن ورده فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن. ثبتت البسملة في هذا الكتاب لبعض رواة البخاري قبل كتاب الفتن وبعضهم أثبتها بعده. ففي رواية كريمة والأصيلي تأخير البسملة. والفتن جمع فتنة، وأصلها يستعمل فيما يصيب الإنسان من العذاب، وتأتي بعدة معان في الكتاب والسنة، وأصلها العذاب والابتلاء. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. والفتن إذا جاءت تتعدى الطالحين إلى الصالحين ولا تترك إلا المصلحين. الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك يقول الله عز وجل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا هم الذين فعلوا المنكر والذين سكتوا عليه، والناجي فقط الذي نهى عن السوء، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقوله رحمه الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، جاء في مسند الإمام أحمد وعند البزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قلنا للزبير، يعني في قصة الجمل وما وقع في معركة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم، يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ما الذي أتى بكم إلى موقعة الجمل؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون بدمه، يعني بالبصرة. فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وهذا يدل على أن الفتنة قد تصيب خواص الناس، إذا دخلوا فيها وخاضوا فيها فإن الفتنة قد تصيبهم عياذا بالله تعالى. وعند الطبري من طريق الحسن البصري قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها، يعني أن الفتنة تصيب الصالح وتصيب الطالح على حد سواء إذا استشرف لها وإذا أظهر نفسه لها. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، يعني من الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا تنشأ عن ذلك، تقع الفتن بين الناس إذا أحدثوا في الدين وإذا بدلوا في الدين. ولكن طالما أنهم على الجادة وعلى طريق الله وسبيله فإنه لا تقع بينهم فتنة. وقس هذا على واقعك الآن، ترى الفتن تأتي حينما بدل الناس السبيل، فيقع بينهم من التنازع والاختلاف بقدر بعدهم عن سبيل الله وعن صراطه سبحانه وتعالى المستقيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أحدث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحدث بعدك، قيل أن هؤلاء مرتدون عن الإسلام، وقيل أن هذا في من وقع في بدعة أيضا، وكلا القولين صواب. فمن شؤم البدعة وخطورتها والعياذ بالله أنها تمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وعدد كيزانه عدد النجوم في السماء ولونه أبيض من اللبن، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. البدع سوء في عدم الشرب من هذا الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على خطورة البدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقف على هذا الحوض يقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني ابتدعوا في الدين، فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فكل من بدل في الدين يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولا يشرب من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخطر ما يكون في البدع والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى:
وهذا الحديث أيضا يدل على أن البدع، أصحاب البدع، من أهل الفتن، أن الفتن تقع بسبب أصحاب البدع والأهواء. أما أهل السنة هم أحرص الناس على الاجتماع ونبذ الفرقة والبعد عن الفتنة. ولكن في الفتن يحتاج المرء إلى عدة أمور، منها اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ودعاؤه سبحانه، الثاني التسلح بالعلم الشرعي ومعرفة سبيل المؤمنين ومعرفة سبيل المؤمنين، الثالث لزوم غرز العلماء في الفتن، لأن البعد عن ذلك يؤدي إلى زيادة الفتن. الرابع الاجتهاد في العبادة، كما قال النبي عليه السلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. خامسا التأني وعدم التسرع، كما في قوله عليه السلام في حديث أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالتريث والتأني في الفتن والثقل والخمول فيها أمر مطلوب، وعدم الاستشراف لها وتجنبها والبعد عنها بقدر المستطاع، هذا سبيل المؤمنين وطريق أهل السنة عند نزول الفتن والمحن. وهل كان أحد يظن أن ما نحن فيه في هذه الأيام يحدث؟ ما توقعه أحد، ولكن شاء الله عز وجل كونا وقدرا، وأراده ربنا جل وعلا كونا وقدرا. فالمؤمن يدفع قدر الله جل وعلا بالرضا به ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف البلاء، أن هذا من أسباب صرف البلاء الدعاء. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعد أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
مات ميتة جاهلية. وعبد الله في الحديث الأول هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث الذي قبل هذا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله يعني ابن مسعود. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد عن أبي عثمان حدثني أبو رجاء
العطاردي
قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
وما الفرق بين هذا الإسناد والذي قبله؟ تأمل. هناك أبو رجاء العطاردي رواه بالعنعنة، وهنا قال
سمعت
فصرح بالتحديد.
قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني.
قال رحمه الله تعالى في الباب الثاني من كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرا. سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذا يدل على أن الحال سوف يتبدل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمورا ستقع ينكرها المؤمنون وأهل العلم منهم. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه صيغة من صيغ رواية البخاري للحديث، وهي هذا حديث معلق، إذا حذف البخاري الإسناد فهذا يسمى حديث معلق، وقد يرويه بصيغة الجزم وقد يرويه بغير هذه الصيغة. وجميع معلقات البخاري كلها صحيحة، وقد وصل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الله أسماه تغليق التعليق، فكل حديث معلق في البخاري فإنه موصول فيه أو في غيره. نعم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا. أثرة يعني أن الحكام يستأثرون والأمراء بحقوقهم دونكم، وأمورا تنكرونها يعني من أمور الدين. فالأول الأثرة في حظوظ الدنيا وأمور الدنيا، وأمورا تنكرونها يعني في أمور الدين. قالوا: فما تأمرنا؟ لم يطلب الصحابة رضي الله عنهم التوسع في ذكر هذا الداء، وإنما هدفهم هو الوصول إلى النجاة من هذا الداء. فقالوا: فما تأمرنا؟ أي نفعل إذا، يعني أي شيء نفعل إذا وقع ذلك يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، أي إلى الأمراء، سواء كان هذا الحق خاص بهم أو حق خاص أو عام للأمة، يجب أن يؤدى إليهم حقهم، حتى ولو استأثروا بحقوقهم ولم يؤدوا إلينا حقوقنا. نعم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب وحقوقنا أين نذهب بها؟ قال: وسلوا الله حقكم، يعني أن الله يمهلكم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. وهذا ظاهره العموم في المخاطبين، وأن هذا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال: يا رسول الله، إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعوننا الحق الذي لنا، أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي صحيح مسلم حديث أم سلمة مرفوعا: سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ومن حديث عوف بن مالك رفعه في حديث في هذا المعنى: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وفي رواية له بالسيف وزاد: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فلا غلو ولا تفريط، يكره ما يفعله الأمير والحاكم من منكر، لأن القلب يجب أن ينكر أي منكر وقع هذا المنكر من الحاكم أو غيره، ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه. قال: فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، وهذا هو معنى الخروج. فمعنى الخروج عند السلف نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة. يبقى إذن إذا استأثر الأمراء والحكام بحظوظهم الدينية الدنيوية دوننا، وأنكرنا عليهم أمورا من أمور الآخرة، فهذا ليس دافعا لنا أن نخرج عليه، وإنما الواجب حينئذ هو الصبر، إلا في حالة واحدة كما سيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان، أي من طاعة السلطان. وفي الرواية الثانية: من فارق الجماعة، يعني شبرا. والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة. انظر كلام ابن أبي جمر رحمه الله، معنى المفارقة، مفارقة الجماعة، السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنا عنها بمقدار الشبر. المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، يعني ولو بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. يبقى من أراد أن يموت ميتة جاهلية على غير سبيل المؤمنين وموتة المؤمنين فليجتهد في حل عقد بيعة الولي والأمير. وقد ظهر هذا باديا في زماننا، فإن أناسا كانوا يقولون منذ أشهر قريبة أن الحاكم له بيعة وله ولاية وله سمع وطاعة، واليوم صاروا يلتمسون الأدلة التي يخرجونه بها عن الإسلام أولا حتى تنحل عقدته وبيعته. وبعضهم يبقي بيعته وأنه لا يزال يبقي إسلامه ولكن يحل بيعته مع وجود إسلامه، وسنبين بطلان هذا. قوله ميتة جاهلية، المراد أنه يموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، وليس المراد أنه يموت كافرا وإنما يموت عاصيا. قال ابن بطال رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في الحديث، سجل اكتب، في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. يبقى إذن الذي يقول أن هذا الحاكم ليس له ولاية لأنه تغلب سواء بتزويل الانتخابات أو بالسيف أو بأي وسيلة، هذا القول قول فاسد أو غير فاسد؟ لماذا هو فاسد؟ لأنه مخالف للإجماع. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم يعني أهل الإجماع هذا الخبر وغيره مما يساعده، وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره وتسكين الدهماء يعني السفهاء والجهلاء من الناس. ولم يستثنوا من ذلك، يعني إجماع العلماء لم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. سبحان الله. فلا تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. وانتبه قوله عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم. هذا في الحكام الذين ظهروا في عصر الصحابة، يعني العلم متوفر، وإذا ما حصلت فتنة سيرجع الناس إلى خادم الرسول أو صاحب الرسول في السفر أو من تعلم وشرع منهج الرسول وسبيله. يعني الأمور متزنة والأرض ثابتة والمنهج راسخ، فكيف بمن بعدهم؟ يكون الحرص أشد على عدم وقوع الفتنة. قوله دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث. قوله أصلحك الله يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه ليعافى من مرضه، أو أنه أعم من ذلك، يعني في البدن وفي غيره في الدين. وهذا كلمة، هذه كلمة تسميها العرب لافتتاح كلامها. وقول عبادة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، كان هذا ليلة العقبة، فقال فيما أخذ علينا، أي اشترط علينا السمع والطاعة، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في حالة نشاطنا وفي حالة عجزنا عن العمل بما نؤمر به. قوله عليه السلام وأثرة علينا، المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، يعني ليس الأمر أن توصي إليهم حقوقهم فقط، وإنما الأمر أكثر من ذلك، وهو أن تطيعهم في غير معصية الله، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقه، ولو استأثر بحقه، بل ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل، كما أخبر النبي عليه السلام، لأن هذا الضرر ليس متعديا إلى غيرك، وإنما هو ضرر يلحق بك أنت نفسك. هذا يقوله الرسول لأنس الذي عاش في عصر الحجاج، ولذلك الحجاج آذى أنس بن مالك فاشتكاه إلى عبد الملك كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فنهاه عن ذلك، وقاتل سعيد بن جبير وصلب ابن الزبير في الكعبة، لأن صلبه لابن الزبير هذا ضرر يقع على ابن الزبير، أما ما يصيب إذا واجه ابن الزبير الحجاج، أو إذا واجه الإنسان الحاكم الذي ضرب ظهره وأخذ ماله وسجنه، فإنه سيحصل من الفتن أضعاف ما يحصل. وأنزل إلى واقعك شوية في التسعينات لما وارت الجماعة الإسلامية الحكومة في بلادنا، ما الذي حصل؟ وضع الآلاف من الشباب في السجون وامتلأت سجون مصر، وما النتيجة؟ هل أقيمت حدود؟ وطبق شرع الله؟ وهل ثبت الناس في هذه الفتن ما ثبتوا عن الذي كانوا يعتقدون أنه جهادا؟ فأنزلوا ميثاق العمل الإسلامي من بنيات أفكارهم أيضا ينقضون ما ذكروه في التسعينات، ولكن بعد ماذا؟ بعد دماء أريقت وأشلاء مزقت وأمن اضطرب وفتنة وقعت، فتن الناس في السجون حتى انتكسوا وارتدوا على أعقابهم والعياذ بالله. وبعد ذلك بعد 30 سنة وزيادة احنا اسفين، كان كل الكلام ده خطأ، ولا بد ان نعمل ميثاقا جديدا يصلح لهذا المجتمع، ولا ندري كم سيعيش هذا الميثاق الجديد. وكل ذلك بسبب ان الناس اخذوا دينهم من افكار الرجال، هذا الذي نحذر منه في كل مجلس. إياك أن تسلم عقلك ولو لأحمد بن حنبل ولو لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، إنما قنطرة التسليم
تكون للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: وألا ننازع الأمر أهله، أي الملك والإمارة. في مسند الإمام أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جندة: وإن رأيت أن لك، يعني إن اعتقدت أن لك في الأمر حقا، فلا تعمل بذلك ظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. زاد في رواية ابن حبان عن جنادة: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما بايع عليه عبادة بن الصامت وأصحابه: إلا أن تروا كفرا بواحا. قال الخطابي: بواحا يريد ظاهرا باديا. وجاءت رواية سيلي عن عبادة أيضا عند الطبراني والحاكم: سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. وهذا تشهد به بعض الناس على جواز الخروج على الحكام إذا فعلوا معصية، كما في رواية ابن حبان وحسنها بعض العلماء: إلا أن تروا معصية بواح. فالمعصية البواح لا تستدعي الخروج، وإنما كما في النص نفسه، وإنما تستدعي عدم الطاعة، لأن طاعة الأمراء والحكام تكون في غير معصية الله. فإن أمرونا بمعصية الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، ولكن مع ذلك لا خروج، لأنه ليس هناك ارتباط بين عدم السمع والطاعة والخروج، لأن الخروج معناه نزع اليد من الطاعة. فإذا عصى الإنسان أمر الأمير والحاكم في أمره بمعصية الله فهذا لا يسمى خروجا. وقوله صلى الله عليه وسلم: عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، ولو كان فعلهم كفر، ولكنه ليس كفرا بنص آية ولا حديث، ولكن يتأول على أنه كفر، فعندئذ لا يجوز الخروج إلا أن يكون أمرا لا يحتمل التأويل، ليس فيه أدنى شك. يبقى إذن كل هذه النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر والحكام في غير معصية الله عز وجل. فإن أمروا معصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع لهم ولا طاعة، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة إلا إذا حصل الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد طبق الصحابة رضي الله عنهم ذلك نعم التطبيق، فما خرجوا على الحجاج ولا على غيره، وإنما أجمعوا على عدم جواز الخروج على الحاكم أو الأمير إن ظلم طالما وأنه مسلم. بل إن بعض العلماء يقول أن الخروج لا يجوز حتى ولو كفر الحاكم، لأنه لا يوجد بسبب الخروج الذي حصل في الأمة لا يوجد خروج إلا وكانت مفاسده أعظم من مصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كان الأصل الجواز جواز الخروج في هذه الحالة، ولكن بسبب حال كل خروج وقع كانت المفاسد أعظم من المصالح المفاسد. يعني لما قتل السادات وقاتله الإسلامي، ما الذي حصل؟ هل تغير شيء؟ هل انصلح الحال دينيا أو دنيويا؟ طيب قتل عبد الناصر أو سمى عبد الناصر، ثم جاء السادات فاغتيل السادات، ثم جاء مبارك، ارحل إلى مبارك، رحل مبارك، ما النتيجة في جميع المراحل؟ هل تغير شيء؟ نعم، في هذه الأيام تغيرت أشياء، لكن تغيرت أشياء وتبدلت إلى أمور عجيبة، حتى في الثوابت والأصول تغير الناس واختلفوا وتنازعوا مع الأسف في أمور لا يمكن أن يختلف فيها، ولا يجاز أبا ولا يجوز أبدا الاختلاف فيها. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان قال: قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
قال رحمه الله تعالى في الباب الثالث من كتاب الفتن من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير غلام. وقول كنت جالسا مع أبي هريرة كان ذلك في زمان معاوية رضي الله عنه، ومعنا مروان هو ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك، وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة. قوله على يدي هلكت قوله هلكت أمتي، المراد بالأمة أهل عصره ومن قاربهم لا جميع الأمة. على يد غلمة المراد أنهم يكونون صغارا وأحداثا فتزهق الأنفس ويذهب بالمال أو بهما معا. ويفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن، وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم، تقدير هذا الجواب غير موجود، وتقديره لكان أولى، والمراد باعتزالهم ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. يعني إذا حصل قتال فيه فتنة فما الموقف حينئذ؟ البعد عن هذا القتال في الفتنة. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، لأن هذا سبب في وقوع الفتن وعموم الهلاك، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. قوله رحمه الله تعالى: فإذا رآهم غلمانا أحداثا إلى آخره. قال ابن بطال في هذا الحديث: حجة لمن ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. سبحان الله، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعته، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين، رغم أن هلاك الأمة على يدي هؤلاء، ولكن لما كان الخروج عليهم سيؤدي إلى مفسدة أعظم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على عادته وبسبر حاله، أنه إذا وصف داء لا بد أن يبين دواءه وشفاءه، لم يأمر أبا هريرة بالخروج مع قوله هلاك أمتي على يدي أغيلمة. يبقى إذن كل هذه أدلة تدل على عدم جواز الخروج على الولاة مهما حصل من الهلاك ومن الأثرة ومن الظلم في أمور الدنيا ومن أمور ننكرها في أمور الآخرة، إلا في حالة واحدة، وهي إلا أن تروا كفرا. وانظر إلى عبادة بن الصامت الذي أحب هذا المنهج حبا جما، حتى وهو في النزع يموت لم يكن عنده أجود من أن يبين ويؤصل هذا المنهج. فلما يطلب منه حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب يبين تقرير هذا المنهج، فيقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى لجواز الخروج على الحاكم أربع شروط في هذا الحديث، وهي الرؤية. إلا أن تروا، والمقصود بالرؤية هنا اليقين، يعني تتيقن حتى يدخل في ذلك العميان. كفرا هذا يخرج الفسق، يعني لو أن الحاكم شرب الخمر وسرق الأموال ونهب الأموال وأقام البنوك الربوية، كل هذه معصية. بواحا يعني ظاهرا، من باح الشيء يبوح أي ظهرا. عندكم فيه من الله برهان يعني أمرا غير محتمل التأويل، والمرجع فيه إلى البرهان محله العلماء الذين يفهمون الكتاب والسنة. واشترط علماؤنا ومشايخنا شرطا خامسا، وهو أيضا مستقرأ من نصوص الوحي، وهو وجود البديل مع أمن المفسدة. يعني لو أن هذه الشروط الأربعة توفرت ولا يوجد عندك بديل ولم تأمن المفسدة، فالخروج حينئذ حكمه لا يجوز، ممنوع، لأنك حتشيل كافر تحط إيه؟ كافر، ما استفدنا شيئا، وعشان تشيله لازم يحصل مفاسد، يبقى أنت أفسدت وما أصلحت شيئا، يبقى لازم يكون عندك بديل جاهز، تشيل واحد وتحط واحد، تشيل كافر وتحط مسلم. لكن شلت كافر وبعدين تقول ما فيش مانع يحكمنا حاكم نصراني، طب ايه اللي استفدناه؟ ما النتيجة؟ ده والله الحاكم ده في ناس بينازعونك في كفره، تقوم تجيب الواحد الخالص الصليبي الخالص الذي من لم يكفره كفر، فهذا شيء نخشى أن يختلف فيه أيضا. وقع هذا، وهذا الشيخ عيد يقول إن اختلف في كفر النصراني، على الرغم أن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يقول في نواقض الإسلام العشرة، ها، إسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم كفر. لماذا كفر؟ لأنه كذب ليه؟ القرآن، إن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فمن قال أنه ليس بكفار فهذا تكذيب للقرآن، فضلا عن أمور أخرى. يعني تخيلوا لو أنتم يعني الآن بوجود الإخوة، يعني تقريبا إن شاء الله هم صفوة المجتمع، هل فينا نحن واحد يصلح أن يكون قاضيا بين الناس؟ يعني لو حبيت الوقت نجيبه في مركز كوم حمادة كله أو مركز بدر كله، واحد يقضي بين الناس بشرع الله عز وجل. وأول شرط في هذا القاضي أن يعلم أحكام القضاء من جروح وجنايات وقصاص وغيرها. هل فينا جميعا واحد يصلح؟ ها؟ يوجد؟ فين هو؟ لا، أنا لا أصلح. قال لا يوجد فينا واحد يصلح للقضاء بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، بشرع الله، لأن أول شرط أن يكون عارف شرع الله. ومن الآن وصل في كتاب فقهي إلى كتاب الجنايات؟ يعني آخرنا ما نفسنا يبقى طويل الزكاة، لما نفسك يطول خالص في الدراسة والدرس ما يتهدمش ويبدأ من جديد، أخرك خالص الزكاة. ها؟ نعم؟ الطهارة ونرجع تاني وهكذا. نعم، هذا الآن كلام مسطر في كتب العلماء ليس من عندنا، ولذلك أحببت أن أنقله نقلا بالنص عن ابن حجر وابن عطاء وابن بطال وغيرهم من أهل العلم. وهذه إجماعات، هذه مسائل إجماعية ليس فيها خلاف بين السلف. كل استعملكم بلاش. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء، وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كواقع القطر.
قال رحمه الله تعالى في الباب الرابع من كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وساق بسنده إلى أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا يدل على الإنسان إذا وقعت الفتن يحتمي بالتوحيد. النبي عليه السلام أخذ يقول: لا إله إلا الله. فالمخرج من الفتن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله وإنعامه التحصن بتوحيد الله جل وعلا. ويل للعرب من شر قد اقترب، خص العرب بالذكر دون العجم لأنهم أول من دخل في الإسلام، ولإنذارهم أن الفتن إذا وقعت ك كانت إلى العرب أسرع وأقرب. وهذا واقع أم ليس بواقع؟ انظر إلى بلاد العجم، هل وقعت فيها فتنة؟ ولذلك إلى العرب أقرب. الفتنة الآن قامت في بلادنا، بلاد العرب، أما بلاد العجم فلم يقم فيها فتنة مما وقع في بلادنا. فيدل على أن العرب إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم والفتنة إليهم أقرب. وقوله عليه السلام أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الشر في الناس والفساد في الناس ولم ينكر هذا وقعت الفتنة فأعمت من وقع في المنكر ومن سكت عن المنكر. ولا ينجو إلا من قال الله عنه فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وهم الذين وقعوا في المنكر والذين سكتوا على هذا المنكر. نعم. وقوله قول أسامة رضي الله عنه أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي اطلع من علو. وقوله على أطم يعني حصن. وإنما اختصت المدينة بالذكر لأن عثمان رضي الله عنه قتل بها وكان بها، ولما قتل عثمان انتشرت بعد ذلك الفتن، وهو الباب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كسر وقعت الفتنة هو مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان الأمر كذلك. فالموقعة التي وقعت موقعة الجمل كانت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، والقتال بالنهروان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه هكذا. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، يبقى القتل يقع في الأمة بسبب الطعن في الأمراء وتوليتهم وأثرتهم على الناس. وأول ما نشأ ذلك كان في العراق، وهي بلاد المشرق التي أخبر النبي عليه السلام أن الفتن تأتي منها. وقوله عليه السلام إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، يدل على أن هذه الفتن كثيرة ومتلاحقة كالمطر، كثير ومتلاحق يتبع بعضه بعضا، فلا تكاد تخرج من فتنة إلا وترى فتنة دهماء أشد منها. لذلك النبي عليه السلام كان يتعوذ بالله من الفتن. الإنسان لابد أن يترسخ في العلم وأن يفهم دينه فهما جيدا دقيقا، لا سيما وأن الأهواء كثرت وكلام الناس كثر في هذا الزمان، ولا ملجأ بعض الله عز وجل إلا بالتسلح بالعلم النافع والعمل الصالح والاجتهاد في العبادة والتأني في الأمور ولزوم غرز العلماء واللجوء إلى الله ودعائه سبحانه بالثبات على الحق. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود سمعت
وقال ابن مسعود يعني بالسند المذكور لم يذكر السند اختصارا. نعم.
وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء
الساعة
من تدركهم الساعة وهم أحياء.
وهذا هو الباب الخامس في كتاب الفتن باب ظهور الفتن. وساق فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ستة أحاديث وكلها تبين أن الهرج والقتل سيقع في الأمة. وأما قوله عليه السلام يتقارب الزمان قيل أن معناه تقارب أحوال أهله في قلة الدين لغلبة الفسق وظهور أهله. وظهور أهله يعني أهل الفسق. أهل الفسق يعني. نعم. وهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت مباديها في عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون البعض. وابن بطال ذكر رحمه الله تعالى من قرون عديدة فقال وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. هذا في عهد ابن بطال منذ عدة قرون. كيف لو عاش ابن بطال في زمننا؟ يقول في عصره رحمه الله قل العلم وكثر الجهل. فماذا لو عاش ابن بطال في القرن الخامس عشر رحمه الله تعالى؟ بهذه الصفات تقل في بعض الأماكن وتكثر على حسب وجود العلم. كلما وجد العلم قلت الفتن، وكلما قل العلم كثرت الفتن، لأن العلماء هم أمنة الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم. قوله رحمه الله تعالى ينزل فيها الجهل
ويرفع فيه العلم، رفع العلم يكون بموت العلماء، فكلما مات عالم نقص العلم. كما في قول عليه السلام: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. إذا قل العلم ويتلو قلة العلم قلة الدين، فيقع السيف في الأمة ويقع القتل في الأمة بسبب ذهاب العلم وكثرة الجهل. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانا لم ينزل به فلا يجد. يعني أن الفتن تعم الناس جميعا وتعم الأقطار جميعها، حتى أن الرجل لا يبحث عن مكان يبتعد فيه عن الفتن فلا يكاد يجد مكان. فنسأل الله السلام، أحمد الله أنتم في مكان، في أماكن لقين فيها يعني مأوى. وقد يأتي وسيأتي زمان لا تجد مكانا إلا وفيه فتنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في شرار الناس: من تدركهم الساعة وهم أحياء. وفي حديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. كيف يجمع بين هذا وبين قول عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حمك الله. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ وكلمة لا تزال تدل على الاستمرارية، وأن الحق لا يزال موجودا. لا تزال طائفة أو عصابة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الحديث يبين أن من تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق. فهل هناك تعارض؟ الجمع يعني حتى يأتي أمر الله، المراد به الريح الطيبة التي تخرج من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو أمر الله، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وقوله عليه السلام: لا تزال عصابة، في رواية طائفة، من أمتي على الحق، يدل على أن الإنسان لابد أن يلتمس الحق لأن الحق موجود. وصفهم بأنهم عصابة وأنهم طائفة، حتى مع الأنبياء أتباعهم قليل. نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال الله عز وجل في نوح عليه السلام بعدما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. مع أنه استنفذ كل طاقته في الدعوة. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ودعاهم سرا وجهرا، مع أنهم عارضوا الدعوة، فاستغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، وهو عليه السلام 1000 سنة إلا 50 صابر، صابر يحاول معهم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
نعم الفراسية أحسن الله لك
الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فازعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
عارية
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم قال رحمه الله تعالى في الفصل السادس في كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه وساق فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والمقصود بسفيان في هذا الحديث هو سفيان بن سعيد الثوري عن الزبير بن عدي وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج والحجاج كان ظالما غاشما كما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير. فقال ماذا قال أنس؟ طبعا أنس لو خرج ليبايع هل أحد سيتخلف عن مبايعة أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أحد سيتخلف عن مبايعة خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس الذي وصف بأنه ذكي؟ يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما؟ فاتخذه خادما فروى لنا سنته في بيته وفي سفره صلى الله عليه وسلم. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل هذا الإطلاق يعني أن بعض الأزمنة بعد الحجاج كانت أفضل من عصر الحجاج كما في زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير. ومعلوم أن عمر بن عبد العزيز كان عهد عدل ووفرة المال والخير للناس. وقد حمل هذا الحديث الحسن البصري على الأكثر والأغلب يعني غالبا يكون الزمان الذي قبله أفضل منه والذي بعده أشر منه. وسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بن الحسن بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس. وبعض العلماء قال المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء وفي عهد عمر بن عبد العزيز انقرضوا. والزمان الذي فيه كثير من الصحابة أفضل من الزمان الذي بعده لأنه في الصحيحين قال عليه السلام أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد ما يوعدون. وهذا اختيار ابن مسعود رضي الله عنه وهذا القول هو الأظهر. لذلك كلما وجد العلم وجد العلماء الراسخون كلما كان هذا أفضل. كلما كان أفضل وكلما كان أحسن حتى ولو وجد في مكان ما في عصر بعده خير أحسن، هذا ليس على سبيل العموم. وقوله عليه السلام لا يأتي عليكم الزمان إلا وهو أشر مما كان قبله، هذا عام، هذا على وجه العموم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار.
ينزع
لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة في من النار.
في يديه.
في يديه.
في يديه. في يديه.
نعم.
في نسخة في يديه. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال.
علي بن عبد الله وهو المديني من شيوخ الإمام البخاري.
نعم، علي بن المديني.
نعم.
قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها. نعم. فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها.
ومعه نبل فليمسك على نصالها
أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
قال رحمه الله تعالى في الباب: السابع من كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ومعنى ما ساقه البخاري رحمه الله من قول عليه السلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ليس على طريقتنا، وليس معناه أنه كافرا. قوله فليس منا دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد في ذلك بغير حق، لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. وأما قوله عليه السلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فهذا فيه النهي عن الإشارة بالسلاح ولو على وجه المزاح. ونبه العلماء على اللعب بالسيارات على وجه المزاح وأنه لا يجوز، وأي شيء فيه حديد لا يجوز المزح به، لأن النبي عليه السلام قال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده. المراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهم الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له. وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن محذورا محققا، سواء كان في جد أو في هزل، حتى ولو على سبيل المزاح لا يجوز أن تمزح بالسيارة أو تمزح بالسلاح، فقد تقتل، وينزع الشيطان أو ينزغ على رواية الشيطان في يدك فتقتل أخاك وأنت تمزح معه. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، من علامات الكبيرة أن يقال فيها ليس منا، من غش فليس منا، من حمل السلاح فليس منا. نعم. والنص معروف هو حديثة السهف. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منه.
رب مبلغ يبلغه
لمن هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا.
قال يعني بالسند المذكور. نعم.
قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت
بقصبة.
قال: حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن
علي بن مدرك
سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
في حجة الوداع:
استنصت بالناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
استنصت الناس.
ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم. قال رحمه الله تعالى في الباب الثامن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وساق فيه قوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وساق الحديث في حجة الوداع وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها حرمة الدماء. وكل هذا دليل على أن قتل المسلم محرم وأنه كفر أصغر، وقتاله كفر يعني كفر أصغر، هو أعظم من الكبيرة. وسب المسلم للمسلم فسوق، فهذا يدل على خطورة قتل المسلم لأخيه المسلم. وقول رضي الله عنه: ما بهشت، يعني ما دافعتهم، في حديث حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما دفعتهم. وهذا يدل على خطورة القتال في الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فالأول أول ما يقضى بين الناس في الدماء هذا في حقوق العباد. وأما قوله عليه السلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذا في حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا منافاة بين الحديثين. وكل هذه النصوص تدل على خطورة قتل المسلم لأخيه المسلم وتكفير المسلم لأخيه المسلم، لأن القتل غالبا يقع بعد تكفيره أو يكون قتل في فتنة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا واقع نراه، ربما كفروا أهل الإسلام وقاتلوهم وبشوا وهشوا في وجوه الكفار وأهل الأوثان والعياذ بالله، فهذا من علامات الخوارج. نعم
شيخنا، صلى الله عليه الحديث فيه مبهم،
اللي هو
قال: وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن.
نعم، قوله عن رجل آخر هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، كما وقع مصرحا به في باب الخطبة أيام منى في كتاب الحج. يعني هذا المبهم في هذا السند هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، وقد صرح به البخاري في صحيحه في باب الخطبة أيام منى في كتاب الحج، فلا يضر. كما وقع مصرحا به في باب الخطبة أيام منى من كتاب الحج.
هذا صاحب حديث مسلم، أول حديث في مسلم اللي هو من الرحمن الحميري. هذا أنا طلبت أنا عبد الرحمن. أول حديث قال عبد
الله. نعم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
نعم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الفتن في الباب التاسع منه باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. فترجم رحمه الله تعالى هذه الترجمة ببعض الحديث. وهذا يقعد البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه. ولذلك أبواب البخاري تنبئ عن مذهبه رحمه الله تعالى، وهي مسرح للاستنباط الفقهي بخلاف تبويب صحيح مسلم فإنه لمن للنووي وليس من صنيع مسلم، وإنما مسلم وضع كتب صحيحه، وأما التبويب فإنه لا بزكريا النووي. أما البخاري رحمه الله تعالى فإنه ربما قطع الحديث في عدة مواطن وأخذ منه ما يستنبطه من أحكام ويبوب عليه في عدة مواطن، كما وقع في حديث نوع من النيات قد ذكره البخاري في سبع مواطن من صحيحه وبوب عليه رحمه الله تعالى. لذلك فقه البخاري أين هو؟ في تبويبه، في تبويبه. قال رحمه الله تعالى باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها منها ملجأ أو معاذا وضبطها بعض معاذا فليعذ به. قوله عليه السلام من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. تستشرفه يعني تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. تستشرفه يعني تهلكه. إذا تعرض الإنسان للفتنة، لا، الأمر المعروف عن المنكر ليس فتنة، وإنما الفتنة في ترك الأمر المعروف، الفتنة في ترك الأمر المنكر وليس في فعل في الأمر المعروف عن المنكر، وإنما إذا وقعت فتنة بين الناس فالإنسان يتجنبها، وإذا وقعت فتن وشرور وقتل ودماء بين الناس فالإنسان لا يشارك في هذه الفتنة، ولكن لا مانع أن يشارك في نزع السيف وإبعاد الناس عن القتال والإصلاح بين الناس، هذا أمر مطلوب. ولكن إذا دخل في الفتنة بالمشاركة في الفتنة وفي إيقاظها وإحيائها فهذا هو الممنوع، أما في إخمادها فهذا أمر واجب إن كان مستطيعا لذلك. قوله رحمه الله تعالى فليعذ به أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. ولذلك السلف اختلفوا في القتال إذا حصل بين الناس، في القتال إذا حصل بين الناس فذهب طائفة من السلف أنه تلزم البيوت ولا يشارك حتى في قتال الطائفة الباغية،
والذي عليه جمهور الصحابة أنه يقاتل الطائفة الباغية كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الأول الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى إذن بعض العلماء يقول تجتنب الفتنة ولو في قتال بين طائفتين باغيتين من المسلمين، وبعض العلماء يقول وقال الصحابة أنه يقاتل الطائفة الباغية لظاهر الآية. نعم، وهذا يدلك على خطورة القتال وخطورة الدماء، فكيف إذا كان القتال في أمر مختلط ليس الحق فيه باديا؟ يعني إذا كانت هناك طائفة أمامك باغية على الأخرى، هل تشارك أم لا؟ قولا الذي عليه الجمهور تقاتل التي تبغي، وبعض العلماء قال لا يشارك في الفتنة لأنه قد يزيدها. هذا في أمر واضح فيه البغي، فكيف في أمر الأمر فيه مختلط لا تدري الخير من الشر والحق من الباطل؟ فحينئذ لا تشارك، لا تشارك في الفتنة، وكن حلس بيتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر. نعم، ولذلك كما ذكرنا آنفا ومرارا أن موقف أهل السنة في الفتن الخمول وعدم الاستشراف لها. فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، من وجد معاذا فليعذ به. لا يكثر من الدخول فيها والولوج فيها، وإنما يبتعد عنها بقدر المستطاع. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل أخيه. قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى ابن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار عن عبد العزيز عن أبيه. نعم، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
قال رحمه الله تعالى في الباب العاشر في كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وساق بسنده وفيه عن رجل لم يسمه. هذا الرجل قيل أنه عمرو بن عبيد، وقيل هشام بن حسان، فلا إشكال في السند هنا. والمراد بالفتنة قوله: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، المراد بالفتنة الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها، يعني في موقعة صفين أو الجمل. وقوله نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا، فقال له يا أحنف ارجع. وخرج ينصر من؟ يخرج ينصر علي بن أبي طالب صهر الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله قيل فهذا القاتل، القائل هو أبو بكر كما في رواية مسلم. وما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من اقتتال في صفين وغيرها، اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد منهم ولو عرف المحق منهم، لأنهم قاتلوا عن اجتهاد وهم بين الأجر للمخطئ منهم والأجرين للمصيب. وقوله عليه السلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول أو فكلاهما من أهل النار، قيل هذا القاتل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. كيف هو لم يقتله يدخل النار؟ لأنه تحرك لقتله. وهذا لا ينافي أن الله عز وجل لا يحاسب الأمة ولا يعاقبها على ما حدثت بها أنفسها، لأن هذا تحرك وهم بالعمل وقام ليعمل وإن لم يتمكن. أما مجرد الهم بالذنب ولم يعمله كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. يبقى إذن المقتول أيضا في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ولو تمكن لقتل. وهذا كله يدلك على خطورة الدماء، وأن الإنسان إما قاتل وإما مقتول وكلاهما في النار، لكن الإنسان يحرص على ألا يدنس يده بدم حرام إلا بوجه حق. وهذا يكون الأمراء والحكماء والحكام في إقامة الحدود. إياك أن تشارك في فتنة وفي قتال، فهل يجوز أن نسمي أناسا قاتلوا في الفتنة بأنهم شهداء حتى ولو كانوا غير مسلمين يقال عنهم شهداء؟ فلله العجب، وهذا شيء عجيب أن يكون نصرانيا شهيدا. كيف يكون النصراني شهيدا؟ حتى في عرف المجانين فضلا عن العقلاء، كيف يكون النصراني الكافر شهيدا في سبيل الله؟ وضعت الشهادة منزلة مع الصديقية والنبوة، نبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف يقال ذلك والعياذ بالله؟ والقتال في الفتنة حتى الذي يقع بين الصحابة ممنوع أن تشارك فيه، لو بين الصحابة. وهل أحد يشك في نية الصحابة أنها نية إن شاء الله صالحة؟ ومصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، ومع ذلك ممنوع القتال في الفتنة. وقال كونوا أحلاس بيوتكم، وإذا مررت بنبلك فخذ بنصله بيدك حتى لا تصيب أحد من المسلمين. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
الله قال رحمه الله تعالى مبينا أنه من الفتن عدم لزوم جماعة المسلمين، فقال باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ يعني ما الذي يفعله الإنسان إذا لم تكن هناك جماعة؟ ماذا يحصل ولم يكن هناك أمير وجماعة؟ فقال باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة؟ وهذا واقعنا ولا ما هو واقعنا الآن؟ واقعنا الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يكون معهم شيء من الهدى والخير ولكن فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وقوله دعاة على أبواب جهنم يعني أن حالهم يؤول إلى دخول جهنم والعياذ بالله. فإذا لم يكن هناك جماعة المسلمين، والمقصود أن الإنسان يستطيع إظهار شعائر الدين، يعني الأمر اندثر وذهب الدين كما في قوله عليه السلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقرت عروة تمسك الناس بالتي تليها. وقوله عليه السلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشه، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، هذا هو الباقي من الإسلام. فحينما لا يستطيع الإنسان يظهر شعائر الدين فعليه أن يعض بأصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. لكن طالما أن هناك جماعة المسلمين والإسلام ظاهر والمساجد مفتوحة والعمرة قائمة والحج كذلك، فإنه يلزم جماعة المسلمين ولا يفرق صفهم ولا يشتت جمعهم ولا يضعف قوتهم. وإنما هذا الحل الذي ذكره حذيفة، وتعلمون بارك الله فيكم أن حذيفة رضي الله عنه كان متخصصا في ذكر أحاديث الفتن، هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فهو أعلم الناس بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحال الذي يذكره حذيفة عليك بأن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، هذا حينما لا يكون المسلمين إمام ولا جماعة ويدرس الإسلام لا يبقى منه شيء، فحينئذ يأتي الإنسان أصل شجرة حتى يأتيه الموت. لكن طالما أنه هناك أمير وحاكم فلا بد أن يكون له في أعناقنا بيع وسمع وطاعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة كما سمعت في الأحاديث السابقة مات ميتة جاهلية، يعني ميتة سيئة على حال أهل الجاهلية، وليس معناه أنه كافرا، أنه كافر من نقصد أنه عاصي. يبقى حديث حذيفة هذا محمول على ما إذا يعني لا، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فإنه يفعل ذلك، ولكن لا يهجر المساجد كما فعل بعض التكفيريين ويهجر
العبادة ويترك المجتمعات، لا، لم يأتي هذا الوقت. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم.
أن يكثر
سواد الفتن والظلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين. كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
قال رحمه الله تعالى في الباب 12: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قوله رحمه الله تعالى كره، المقصود بالكراهة هنا الكراهة في عرف المتقدمين، وهي بمعنى الحرمة، فقد ذكر الله عز وجل عدد من الكبائر وقال بعدها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والمقصود محرم. ومن ذلك أيضا قول ابن عباس: أكره المتعة. فالكراهة في عرف المتقدمين تعني التحريم، يعني من حرم أن يكثر سواد الفتن والظلم، والسواد هم الأشخاص. قال شيخنا: ومن ذلك طلب العلم على أيدي المبتدعة، فهذا من باب تكثير سواد المسلمين، تكثير سواد الفتن والظلم. فكيف يخرج الرواية عن أهل البدع؟ قد سمعتم أن المبهم في حديث سبق هو عمرو بن عبيد، ومن رؤوس المعتزلة، وهذا لا ينفي قولهم بأن طلب العلم على أيدي المبتدعة من تكثير سوادهم، لأن باب الرواية يختلف عن باب التعليم. لذلك البخاري روى عن أبان هو متهم أنه خارجي، فباب الرواية غير باب طلب العلم، لأنه ليس هناك، ربما يكون هناك حديث لا سبيل إليه إلا عن طريق هذا المبتدع أو الرأس في البدعة، فلا يترك الحديث من أجل أنه رواه. أما في باب طلب العلم فالأمر يختلف. قولوا أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يعني لم يهاجروا مع القدرة على الهجرة، نعم، نعم، في باب الرواية استقبل الرواية، وروى جماعة عن بعض المبتدعة، لكن الرافضة لم يروى عنهم البخاري حديثا واحدا. لا، إذا كانت تخدم مذهبه لا، لابد أن يكون هناك رواية أخرى غير هذا الراوي، لأنه ربما كذب من أجل مذهبه. أما الرافضة فلا يروى عنه، ومذهب البخاري رحمه الله تعالى، لأنهم أكذب الناس ألسنة، وهم أجهل الناس في العقليات، وأكذب الناس في النقليات، كما ذكر ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. يبقى إذن لا يصح تكثير سواد الفتن والظلم. ومن هذا الباب في زماننا الحضور مع التكفيريين والخوارج والذين على مذهب المعتزلة. بعض الناس يقول والله أنا لا أقصد شيئا، هنأخذ الخير ونسيب الشر. وهل تدري، وهل تدري الخير من الشر؟ أنت أصلا لم تفهم منهج السلف وما تدري عن منهج السلف، فتقول أخذ الخير وأترك الشر. والعجيب أن بعضهم يجلس ويقال له لما لم تنكر فلان، يقال فلان كفره بكفر بين، ومن لم يكفره فهو كافر مثله ويحشر معه. هو الله استحيت أن أنجيب. وتستحي أن تمشي أيضا؟ أجل القبر أولى بك من ظاهر الأرض إذا كان هذا الضعف عندك، والعياذ بالله. هذا خطأ، فتكفير سواد أهل البدع غير مطلوب، وهذا ينشر بدعتهم. والمطلوب منك تكفير سواد أهل الحق وليس سواد أهل البدع والظلم والفتن والانحراف عن منهج السلف. ولذلك نعم في سائر فنون الشرع حتى اللغة لا تأخذ عنه، لأن الزمخشري مثلا دس اعتزالياته في كتابه الكشاف، فهو إمام في اللغة الزمخشري، وهو معتزلي جلد. يقول العلماء استخرجنا اعتزالياته بالمناقيش، العلماء اللي طلعوها بالمناقيش، أما أنا وأنت فماذا نفعل؟ ذلك منع العلماء من القراءة في كتب مبتدعة كالكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي، إلا للمتقدم من طلاب العلم كما ذكر شيخنا. يعني المتقدمين من طلاب العلم، ليس صغار ولا متوسطي طلاب العلم، لأنه قد يدس السم في اللغة أو في أصول الفقه أو في المصطلح أو في أي فن وعلم من فنون وعلوم الآلة. فتروح تأخذ لغة تجي معتزلي، تروح تأخذ مصطلح تجي خارجي، تروح تأخذ أصول تجي مرجئي أو رافضي. ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ استجرت من الرمضاء بالناري، فهذا غلط. وكما مر معنا في حلية طالب العلم أنه لا يجوز طلب العلم على يد المبتدعة أبدا أبدا. إذا وجدت رجلا على السنة فالحمد لله، ما تقول ليش والله طب الوعظ ما عندناش وعاظ، هم كويسين في الوعظ. كل مجال الوعظ، الخطب، القراءات، الأصول، المصطلح، اللغة، كل فن ولله الحمد يوجد من أهل السنة من برز فيه وبرز فيه، فالأمر مكفي ولله الحمد والمنة. نعم
وقت خلاص،
وقت الأسئلة. يقول فسر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن الكفر البواح معناه المعصية المنتشرة الظاهرة، فما قولكم؟ نعم وقع ذلك من النووي، وهو نفسه رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة والخروج على الأمراء والحكام إلا بالكفر البواح، وإنما بالمعصية المنتشرة الظاهرة لا سمع ولا طاعة، وليس معناه أنه يخرج عليه كما ذكر النووي نفسه وغيره. وبعض الناس يبتر كلام النووي، يبتر كلام النووي، هو الذي نقل الاتفاق على أن على أنه لا خروج ولا نزع اليد بالطاعة من الطاعة إلا بالكفر البواح، وأن له رحمه الله أن يخالف ذلك. وينتبه فرق بين ما يعتمده العالم وما ينقله، فرق بين ما يعتمده وما ينقله. كيف نرد على ما احتج بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه على مروان وخروج سعيد بن جبير على الحجاج بجواز المظاهرات وجزاكم الله خير؟ الحسين رضي الله عنه خطأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقيل وهذا قول ضعيف أن هذا قول للسلف أو فعل لبعض السلف قديم، وليس الأمر كذلك، وإنما وانعقد الإجماع بعده حتى لو قلنا أن هذا كان قولا للسلف وانعقد الإجماع الذي فعله الحسن أو غيره، فهذا ليس دليلا على أنه صواب الآن، لأنه انعقد الإجماع على خلافه، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كما سمعته. يبقى إذن إذا أخطأ بعض الصحابة وكانت أصوله سلفية لا نخرجه إذا خرج على الحاكم ونخطئ فعله كما فعل السلف مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فضلا عن أن بعضهم يتأول فعله. وأما سعيد بن جبير في ماذا خرج؟ كاتب السؤال في ماذا خرج سعيد بن جبير؟ قال ماذا؟ مع جيش الجيوش يعني؟ هل هذا ثابت في التاريخ أن سعيد بن جبير جيش جيشا لكي يقاتل الحجاج؟ أولا لا بد أن نثبت العرش ثم ننقش، يعني نثبت. وأما قصة ابن الزبير التي يحتج بها أيضا عبد الله بن الزبير، فذكر ابن حزم رحمه الله تعالى وكذا ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث 68 أو 63 أن عبد الله بن الزبير كان واليا ممكنا، كان والي ولقب بأمير المؤمنين، ولم يكن رحمه الله تعالى خارجا، لأنه كان والي، والي حارب والي، فهل هذا يعد خروجا؟ لا، ليس خروجا. ما معنى السواد الأعظم في حديث الافتراق الأمة؟ كيف نحن نقول أن أهل الحق خلة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتطهرن إلى آخره. السواد الأعظم المراد بهم جماعة المسلمين، جواد جماعة المسلمين، أن الإنسان لا يفارق جماعة المسلمين ويلزمهم ولا يستخرج أقوال جديدة بعيدة عن أحوال المسلمين، حتى ولو كان أمرا راجحا في نظره وغيره قول مرجوح في الجماعة، فالقول المرجوح في الجماعة خير من القول الراجح في الفرقة. وهذا مذهب الصحابة. المسعود رضي الله عنه كان يفتي الناس أن القصر في منى هو السنة، ولما صلى خلف عثمان صلى أربعا، فقال له تلامذته يا أبا عبد الرحمن تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. هذا يدلك على فقه الصحابة وسعة علمهم رضي الله عنه. يبقى الإنسان يلزم سواد المسلمين، يعني عامة المسلمين. قد قال عليه السلام الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، حتى من قال بقول الجمهور في الصوم، واختيار ابن تيمية مثلا رحمه الله تعالى إذا أفطر قبل المسلمين في الصوم في شوال فظهر الهلال بالنسبة له وأفطر، هل يفطر سرا ولا جهرا؟ سرا. وهل يصلي العيد ولا ينتظر مع جماعة المسلمين يصلي معهم؟ لا يصلي العيد، وإنما ينتظر مع جماعة المسلمين، ولا يشق عصاهم ولا يخالفهم. نعم. نعم. لا، ليس هناك لبس. هذه الجماعة تزيد وتقل على حسب المكان وعلى حسب الزمان. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تزيد وتقل من مكان لمكان ومن زمان لزمان. قال في الحديث وإن بين الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، هل معنى قول بين الساعة أن هذه الأمور من علامات الساعة؟ نعم، من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل، هذا من علامات الساعة ولا شك. يقول بعضهم يقول أن من تحرك وخرج على الحاكم في 25 يناير أخرجه بنية الإصلاح وأن هذا أمر معروف، فهل يقاس الذين خرجوا يوم الجمل يعني مصيبهم له أجر؟ لا، ليس الأمر كذلك، أن هذا خرج عن الصحابة عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وفعله الصحابة هم أهل علم وفضل رضي الله عنهم. أما من خرج من الدهماء ومن هؤلاء الناس فإنهم جهال، لكن لما يسأل الإنسان عنهم هل هم هل هم خوارج؟ قل هم جهال ما يفهمون، ولكن من دعاهم لذلك فهو على فعل الخوارج وعلى قول الخوارج. والأمر معروف أن المنكر له أساليبه وله طرقه، إذا أراد الإنسان ينصح الحاكم يأخذه بينه وبينه، كما أمر النبي عليه السلام وكما فعل أسامة لما أراد أن ينصح عثمان خاطبه بينه وبينه. فصل أن شرح كما سبق. بالنسبة لحديث إذا تواجه المسلمين بسيفهما فكلاهما من أهل النار، لهذا من التحريم من القتال بين الشعب والشرطة وكلاهما مسلم، وحكم القاتل والمقتول كما سبق. والقول بأن المقتول شهيد، لا، الإنسان لو قاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع النبي في الجهاد ودعاه الرسول الجهاد وقتل في هذا الجهاد لا يجوز أن نحكم عليه بالشهادة. وبوب على ذلك البخاري في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، فكيف من قاتل في قتال فتنة، فكيف من قاتل في قتال فتنة. ولكن من مات منه أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أفضى إلى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لا نتكلم فيه، أمره إلى الله جل وعلا. لماذا فسرنا السمع والطاعة في قوله إلا أن ترى كفرا أنه يقصد به خروج ولا يجوز إلا بالكفر، كما صرح به في حديث الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا معنى الخروج، إلا استثنى حالة واحدة، إلا أن تروا كفرا بواحا. أما لماذا فسرنا المعصية البواحا وأن هذا مع السمع والطاعة، النص نفسه الذي جاء في صحيح ابن حبان: أسمع وأطع ما لم تروا معصية بواحا، فهذا ليس معناه الخروج، وإنما الممتنع هنا هو السمع والطاعة، لا تسمع وتطيع الحاكم إن أمرك بالمعصية، إلا إذا كنت مكرها جلدك أو سجنك أو هم بقتلك وتعلم أنه يستطيع ذلك، يجوز لك حينئذ أن تنطق ولو بكلمة الكفر كما فعل عمار، وأنزل الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لماذا اختلف المعيار والموضع واحد؟ لا، اختلف المعيار لأن الحديثان بينهما فرق. نعم، هذا كلام الحافظ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح كما قلتم، ولو على سبيل المزاح. أنا ما قلت عن حمل السلاح، وإنما قال كيف حمل السلاح على سبيل المزاح، يعني في واحد بيهزر ويمزح يشيل السلاح؟ لا، إنما المقصود أن الإنسان لا يستعمل السلاح ولو كان مازحا، يعني يمزح مع واحد يشير إلى أخيه بالسلاح، أو يدخل فيه بالسيارة يمزح معه، لا يجوز هذا كما أفتى العلماء. فماذا عن تدريب الصبيان على المبارزة والقتال؟ تدريب الصبيان فين؟ اللي بيسأل فين يعني؟ في السودان ولا فين؟ مين اللي بيسأل؟ فين صاحب السؤال؟ ها؟ تقصد؟ لماذا؟ يعني هذا الأمر يحتاج إلى نظر وإلى دقة فيه. فإذا كان يعني على سبيل أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمية ثم نسيها فليس منا، وقوله: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فنعم. أما إذا كان من أجل الجهاد ومن أجل أن الناس يخرجون في جماعات بدون حاكم وبدون ولي أمر للجهاد، فهذا غلط وهذا خطير جدا. فليس هذا من حمل السلاح. إذا دربنا الأولاد ليقوى بدنهم ليقوى أبدانهم ويكون يعني عندهم رياضة وقوة، ليس هناك مانع. وهو رد على الذي يبيح الخروج على الحاكم لأنه ليس من وصفه أن يسوسنا بكتاب الله، كما جاء في الحديث: عبدا حبشيا يسوسكم يقودكم بكتاب الله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة للعبد الحبشي إذا كان يقودنا بكتاب الله، فإذا لم يقودنا بكتاب الله وخالف وعصى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا سمع له ولا طاعة، ولكن لا خروج، ولكن لا خروج. فليس في الحديث رائحة الاستشهاد بجواز الخروج ما لم يسوسنا بكتاب الله، ولو قلنا تنزلا أن هذا جائز، ما لم يقدنا بكتاب الله نخرج عليه. فمقدار كم نخرج ومقدار كم لا نخرج، وإذا قادنا بماذا نخرج كنسبة أو أمور من الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول تنكرون، يعني يفعلون أمورا منكرة في الشرع، ومع ذلك نهى عن الخروج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا هو الجائز فيه الخروج فقط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.